بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الدعاء بعد التشهد.
فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. في الحديث إثبات عذاب القبر، وهو متكرر مستفيض في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان به واجب. وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها والعياذ بالله تعالى أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، أضيفت إلى الموت لقربها منه. وتكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا، فإنما قارب شيئا يعطى حكمه. فحالة الموت تشبه بالموت ولا تعد من الدنيا. ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر: كمثل أو أعظم من فتنة الدجال. ولا يكون هذا متكررا مع قوله من عذاب القبر، لأن العذاب مرتب على الفتنة والسبب غير المسبب. ولا يقال إن المقصود زوال عذاب القبر، لأن الفتنة نفسها أمر عظيم وهو شديد يستعاذ بالله من شره. والحديث الذي ذكره عن مسلم فيه زيادة كون الدعوات مأمورا بها بعد التشهد، وقد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور حيث أمرنا بها في كل صلاة، وهي حقيقة بذلك لعظم الأمر فيها وشدة البلاء في وقوعها، ولأن أكثرها أو كلها أمور إيمانية غيبية، فتكررها على النفس يجعلها ملكة لها. وفي لفظ مسلم أيضا فائدة أخرى، وهي تعليم الاستعاذة وصيغتها، فإنه قد كان يمكن التعبير عنها بغير هذا اللفظ، ولو عبر بغيره لحصل المقصود وامتثل الأمر، ولكن الأولى قول ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب هذا الدعاء في هذا المحل. وليعلم أن قوله عليه السلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ، عام في التشهد الأول والأخير معا. وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده، حتى تسامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه. ومن يكون إذا ورد تخصيصه بالأخير متمسكا لهم من باب حمل المطلق على المقيد، أو من باب حمل العام على الخاص، وفيه بحث أشرنا إليه فيما تقدم. والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصه فلا بد له من دليل راجح، وإن كان نصا فلا بد من صحته، والله أعلم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الحديث هنا كان يدعو ولم يذكر أنه في الصلاة، فضلا عن أن يذكر في أي أجزاء الصلاة، ولهذا عقبه برواية مسلم أو بلفظ مسلم قال: وفي لفظ مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. فدلت رواية مسلم على أن هذا الدعاء يقال في الصلاة وبعد التشهد. وقد جاء مثل هذا من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة. حديث في الصحيح، في صحيح البخاري: كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخره. وفيه زيادة: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. قولها هنا كان يدعو في الصلاة ليس فيه بيان مكان هذا الدعاء من الصلاة، وعليه فإن الأحاديث التي فيها هذا الدعاء جاءت على صور ثلاث أو على أحوال ثلاثة. جاءت بلفظ كان يدعو دون أن يقيد ذلك بالصلاة، فضلا عن أن يقيد بمكانه من الصلاة. وجاءت الأحاديث، وجاء الوجه الثاني: كان يدعو في الصلاة ولم يبين أي أجزاء الصلاة كما في حديث عائشة. والوجه الثالث: بيان مكانها في الصلاة كما في حديث أبي هريرة في رواية مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وهذه قبل أن ندخل في التفاصيل التي ذكرها من دقيق العيد، قد يذهب من يذهب إلى أن هذا من باب المطلق والمقيد، فيكون هذا الدعاء مشروعا بقيد الصلاة بقيد بعد التشهد. وقد مر معنا من كلام ابن دقيق العيد في مواضع سابقة أن ذكر بعض أجزاء العام ليس حصرا فيه إذا كان موافقا له، وحينئذ فيكون الدعاء مشروعا بعد التشهد، ومشروعا في بقية الصلاة، ومشروعا خارج الصلاة أيضا. وتكون هذه من باب تعداد المواطن لا من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام. قال في الحديث: إثبات عذاب القبر، ووجه ذلك أنه استعاذ بالله منه، ولو لم يكن موجودا لما استعاذ به، لما استعاذ بالله منه. قال: وهو متكرر مستفيض في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وردت به أحاديث متواترة. وفي هذا إشارة إلى الرد على من أنكر ذلك من المعتزلة، ممن ينكرون عذاب القبر ويقولون إنه لا يقع في القبر عذاب ولا يقع فيه نعيم، وهذا خطأ محض. دلت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث، على أن القبر يكون نعيما على المؤمن كما يكون عذابا على الكافر والعياذ بالله. ولهذا المؤمن حينما يرى النعيم في القبر يعلم أن هذا دلالة على ما ينتظره من نعيم أكبر، ولهذا يقول: ربي أقم الساعة. وأما الكافر فلأنه يرى أن هذا مقدمة العذاب الذي سيكون عليه في مصيره عند الله عز وجل يوم القيامة، يقول: ربي لا تقم الساعة، على ما هو فيه من كرب وغم وحزن، ولكنه يعلم أن ما ينتظره أعظم مما يباشره في قبره. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، وفتنة المحيا. فتنة المحيا المقصود بها ما يقع على الإنسان من الفتنة، وهي الامتلاء والامتحان والاختبار من الشهوات والشبهات والجهالات والضلالات والوقوع في المعاصي والسيئات، هذه كلها فتن. فيستعيذ بالله عز وجل من هذه الفتن. ومعنى الاستعاذة بالله من هذه الفتن أي العصمة من الوقوع فيها، والتوفيق للتوبة منها إذا وقع فيها، فإن الإنسان لا يسلم من ذنب وخطيئة، لكن شأن المؤمن أن يسارع إلى التوبة والاستغفار والإنابة والعودة إلى الله عز وجل. ففتنة المحيا أي اللهم إني أعوذ بك أن أقع في هذه السيئات والمعاصي والجهالات، وإن وقعت فوفقني للتوبة والإنابة والرجوع عن هذه السيئات. فتنة المحيا. قال: وأشد فتن المحيا الفتنة عند الخاتمة، فإن الخاتمة هي بوابة المآل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه الكلمة أي الإتيان بها ليس من السهل، ولهذا ورد في بعض الآثار أن الشيطان يتراءى للإنسان في هذا الموقف، يريد أن يضله حتى لا يقول هذه الكلمة. والإنسان في ذلك الوقت في شدة من الكرب والغم والألم، ولهذا يحتاج إلى أن يثبت. وقد قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت في الحياة الدنيا عند الاحتضار، وقد يشمل حالة الاحتضار وغيرها، ولكن من أولى ما يحتاج العبد فيه إلى التثبيت حالة الاحتضار. وفتنة الممات. فتنة الممات قال: يجوز أن تكون فتنة الممات المراد بها الفتنة عند الموت، وهي حالة الاحتضار، وحينئذ جاز أن تسمى فتنة الممات لقربها من الممات، وإن كانت هي في حال حياة الإنسان قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة. وإذا فسرت فتنة الممات هنا بالاحتضار، فتكون فتنة المحيا حينئذ هي التي كانت قبل ساعة الاحتضار، ما يقع للإنسان في حياته في تصرفه في معيشته. ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات هو حقيقة ما يقع بعد الموت، وأول ما يقع بعد الموت الفتنة في القبر، حينما يسأل الإنسان عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون، إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. قد قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلاته الكسوف، لما انفتل من صلاته وقال لأصحابه: إني قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. إذن فتنة الممات ما يقع في القبر من الفتنة. طيب، إذا قيل إن فتنة الممات ما يقع في القبر من الفتنة، ومنها السؤال ومنها العذاب إذا كان من أهل النار والعياذ بالله، ألا يكون هذا متكررا مع قوله ومن عذاب النار؟ اللهم إني وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر والنار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات. قال عذاب القبر سبب ولا مسبب ولا نتيجة؟ ها؟ نتيجة. والفتنة وهي السؤال سبب، لأنه إذا وفق للجواب نجا، وإذا لم يوفق للجواب عوقب. إذن ليس في هذا التكرار، وإنما هو استعاذة بالله من السبب ومن نتيجة السبب، وقد استعاذ بالله عز وجل منهما جميعا. ولا يقال إن المقصود زوال عذاب القبر. النسخة التي عندي فيها كذا، عندكم نسخة أخرى؟ هو كأن مراد هنا يعني أنه إذا أصلا الإنسان يستعيذ بالله من السؤال في القبر، لماذا؟ من أجل عذاب القبر كذا. وإذا كان كذلك، لماذا لا يستعيذ من النتيجة مباشرة؟ فتكون الاستعاذة من النتيجة استعاذة من السبب. قال لا، الفتنة أيضا أمرها عظيم وهي كرب، فيستعاذ منها ويستعاذ من غيرها. ثم إنه قد قررت قاعدة نفيسة جدا، وهي أن الإنسان في مقام السؤال والدعاء بين يدي الله عز وجل يبسط حاجته ويتلذذ بمناجاة ربه، ولو كان بعض أقواله فيه تكرار لقول آخر. وقالوا لهذا مثال ظريف جدا، وهو أن الإنسان إذا جلس مع من يحب، مع صديق، يختصر الكلمات ولا يبسط فيها ويزيدها. فإذا مقام الدعاء مقام يطلب فيه البسط، يطلب فيه البسط، وإلا كان يكفي في الدعاء أن يقول الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أليست هذه تجمع كل خير؟ لا شك. ولكن مع ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء التفصيلي. والحديث في رواية الإمام مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وهذا فيه بيان مكان هذه الدعوات في التشهد. قال وقد ظهرت العناية بها حيث أمرنا بها في كل صلاة، لأن هذا الدعاء سيكون متكررا في كل صلاة، والصلاة تتكرر. وسر هذا التكرار أن هذه أمور إيمانية غيبية، فتكريرها على النفس يجعلها ملكة لها، يعني يجعل الخوف من فتنة المحيا والخوف من فتنة الممات والخوف من فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر يجعلها ملكة عند الإنسان. وهذا لأن الأشياء والمعاني تقر في النفس بسبب تكرارها على النفس. ولهذا لما كانت هذه الأمور إيمانية يجب عليه الإيمان بها وتصديقية، ولما كانت هذه الأمور التعوذ بالله عز وجل منها مما يؤدي إلى أن يصلح العبد حاله، إذا استحضر معاني هذا الدعاء وأجراها على قلبه كما يجريها على لسانه أيضا. ولهذا وقع الاهتمام بها والتكرار لها لما يطلب لها من التمكن في النفس والانفعال بها والتأثر بمعانيها غاية التأثر، وانتقال ذلك إلى حياة العبد المؤمن الذي يراد منه أن يكون بالفعل حينما يستعيذ بالله عز وجل من فتنة المحيا يبتعد عن فتنة المحيا. وحينما يستعيذ بالله عز وجل من فتنة الممات يبتعد عن سبب فتنة الممات. قال وفي لفظ مسلم تعليم صيغة التعوذ، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من كذا وكذا وكذا، ولكن قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرين: الأمر الأول حظهم على أن يتعوذوا، والأمر الثاني تعليمهم صيغة التعوذ. قال وفي هذا دليل على أن الإنسان يحصل له الكمال في التعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع باستعمال الصيغة النبوية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال فليقل، فلم يعلم الاستعاذة مطلقة، وإنما علم الاستعاذة بصيغتها فقال فليقل اللهم إني أعوذ بك. طيب لو أن إنسان تعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع بغير هذه الصيغة، هل يحصل له الامتثال؟ يحصل له، ولكن الذي يحصل له ليس كمال الامتثال وإنما دونه. فالتعوذ بالله من أي صيغة نعم يحصل به الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأكمل والأولى والأعظم ثوابا هو أن يكون ذلك بلفظه صلى الله عليه وسلم. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع وليقل، استدل بهذا فليستعذ الفعل فعل الأمر هنا على وجوب هذه الاستعاذة. وإلى هذا ذهب الظاهرية، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد، أن الاستعاذة من هذه الأربع واجبة في التشهد. وذهب جماهير أهل العلم إلى أنها مندوبة وليست واجبة، وقد ذكر بعضهم الإجماع عليها، على أن الاستعاذة مندوبة وليست بواجبة. وقال الشوكاني رحمه الله في نهاية الأوطار إن هذا الإجماع منتقد، وقال قد يستدل لعدم وجوبها بحديث المسيء صلاته في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه هذه، ولو كانت واجبة من واجبات الصلاة لعلمه إياها. وعلى كل الذي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها حتى على القول باستحبابها. المسألة الأخيرة، قوله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، قال في قوله إذا تشهد يصدق هذا على التشهد الأول وعلى التشهد الأخير، لأنه إما مطلق وإما عام، وحينئذ فيكون هذا التعوذ مشروعا للعبد أن يقوله في التشهد الأول وأن يقوله في التشهد الأخير، خاصة وأنه قد مر معنا حديث ابن مسعود قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن التحيات لله، إلى أن فرغ ثم قال ثم ليتخير من الدعاء ما أحب. ومعلوم أن هذا التشهد يقال في التشهد الأول ويقال في التشهد الثاني، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو ليتخير من الدعاء ما أحب، ومن خير ما يتخيره العبد ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة في التشهد الأول في الزيادة على التشهد المعهود على التشهد الأول، فمنهم من ذهب إلى عدم الزيادة فيه أبدا، ومنهم من قال يندب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويندب فيه الدعاء كما ذهب إليه الإمام الشافعي. والحديث الحقيقة يدل على أنه موطن أيضا للدعاء. لكن عندنا أمران اثنان. الأمر الأول أنه قد جاء هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم بلفظين، رواه الإمام مسلم من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بسنده إلى أبي هريرة: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. فقوله إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر يدل على أن هذا الدعاء مشروع في التشهد الأخير وليس في التشهد الأول، وهذا عمدة ما ذهب إليه جماهير أهل العلم إلى أن التعوذ من هذه إنما يكون في التشهد الأخير. قد رواه الإمام مسلم أيضا، رواه من طريق الوليد بن مسلم بهذا اللفظ، ورواه من طريق هقل بن زياد وعيسى بن يونس عن الأوزاعي بلفظ: إذا فرغ أحدكم من التشهد قال مسلم ولم يذكر الآخر. يعني بعض الرواة قيده بقوله التشهد الآخر وبعضهم لم يقيد. والقاعدة أن من زاد فزيادة الثقة مقبولة. يقول ابن دقيق العيد في كلامه الذي ذكره هنا: إنه قد سبق معنا أنه إذا جاءت معنا مثل هذه الحالة التي يكون فيها الحديث مطلقا في لفظ ومقيدا في لفظ، أو عاما في لفظ وخاصا في لفظ، ولم نجد المقيد أو التقييد ولا التخصيص معارض وإنما هو فرد من أفراده، فإنه يقول إننا لا نقول لا بالتخصيص ولا بالتقييد، ونقول إن هذا مشروع في العام ومشروع في الخاص، مشروع في المطلق ومشروع في المقيد، والذي ذكره في حالة لا ينافي من لم يذكره في الحالة الأخرى. والحقيقة هذا يستقيم في الأفعال أكثر من الأقوال. أما في لفظه صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، هذا لا يستقيم. يعني لو أنه الراوي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد وأطلق، ثم جاءنا راوي وذكر تعوذه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فما نقيد؟ حينئذ لا نقيد. لكن هنا جاء من لفظه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الموطن المناسب هو في التشهد الأخير. فيه معنى آخر أيضا استدل به من قال إن هذا الدعاء لا يشرع في التشهد الأوسط. قالوا إنه قد دلت الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في التشهد الأول، حديث أنه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط كأنما يقعد على الرضف، والرضف هي الحجارة المحمى. والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود، وهذا كثيرا ما يستدل به، لكن هذا الحديث منقطع الإسناد لأنه من رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود وهو لم يدرك أباه، ولهذا ضعفه ابن دقيق العيد وكذا الحافظ ابن حجر. نعم صح عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهما تخفيف التشهد الأوسط عن التشهد الأخير. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كذلك، وهذا لا ينافي أو هذا لا يقتضي أنه لا يقال في التشهد الأوسط إلا التحيات، وإنما المقصود أنه لا يكثر فيه من الدعاء إذا دعا العبد، حتى يكون هناك فرق واضح بين التشهد الأوسط وبين التشهد الأخير. وعلى كل فالدعاء في التشهد الأوسط، يعني الآن بعض الناس قد يكون أمام يعني أمامه إمام، وإمام ربما يكون من الذين يقرؤون الأذكار بتؤدة، ويكون هو قد فرغ من التشهد الأوسط، يصمت ها؟ طيب يدعو ولا يعيد التشهد مرة أخرى؟ يدعو، لا حرج عليه أن يدعو حينئذ. نعم. صحيح، أظن ذكرناه في المرة الماضية ولا لا؟ على كل هو هذا مما استدل به على أن يعني حديث أم سلمة وحديث عبد الله بن مسعود والإطلاق الوارد في حديث أبي هريرة كلها تدل على أن التشهد الأوسط لا حرج من الدعاء فيه. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة الدجال ومن شر فتنة المسيح، وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال. لا، هذه التي يستعاذ منها، أما تلك تطلب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم، إلا بلى. نعم، وسيأتي إن شاء الله دعاء آخر. نعم.
الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها لمحله ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان لجاز، ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، إما السجود وإما بعد التشهد، فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وقال في التشهد: وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء. ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل. وقوله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا دليل على أن الإنسان لا يعرى من ذنب وتقصير، كما قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا. وفي الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وربما أخذوا ذلك من حيث الأمر بهذا القول مطلقا من غير تقييد وتخصيص بحالة، فلو كان ثمة حال لا يكون فيها ظلم ولا تقصير لما كان هذا الإخبار مطابقا للواقع فلا يؤمر به. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار بوحدانية الباري تعالى واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار، كما قال تعالى: علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. وقد وقع في هذا الحديث امتثال لما أثنى الله تعالى عليه في قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، كقوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقوله: فاغفر لي مغفرة من عندك. وقوله: فاغفر لي مغفرة من عندك، فيه وجهان: أحدهما أن يكون إشارة إلى التوحيد المذكور، كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت فافعله أنت. والثاني وهو الأحسن أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى، لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره، فهي رحمة من عنده بهذا التفسير، ليس للعبد فيها سبب. وهذا تبرؤ من الأسباب والإدلال بالأعمال والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوبا عقليا. والمغفرة الستر في لسان العرب، والرحمة من الله تعالى عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه إما نفس الأفعال التي يوصلها الله تعالى من الإنعام والإفضال إلى العبد، وإما إرادة إيصال تلك الأفعال إلى العبد، فعلى الأول هي من صفة الفعل، وعلى الثاني هي من صفة الذات. وقوله إنك أنت الغفور الرحيم صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما قبله، فالغفور مقابل لقوله اغفر لي، والرحيم مقابل لقوله ارحمني. وقد وقعت المقابلة هاهنا للأول بالأول والثاني بالثاني. وقد يقع على خلاف ذلك بأن يراعى القرب فيجعل الأول للأخير، وذلك على حسب اختلاف المقاصد وطلب التفنن في الكلام. ومما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الآية لما قبلها، والله أعلم.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذه رواية، هكذا في رواية الليث عند الإمام مسلم: أدعو به في صلاتي. وفي رواية عمرو بن الحارث: علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. وهذه الرواية فيها زيادة موطن آخر لهذا الدعاء، أنه يدعى به في الصلاة ويدعو الإنسان أيضا به في بيته. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة، أدعو به في صلاتي. لكن في أي مكان يدعو به في الصلاة؟ قال: لو فعل هذا، يعني هذا الدعاء، في موطن لا يكره الدعاء فيه جاز. ففي القيام، القيام ليس محلا للدعاء، فإذا قرأ هذا الدعاء في أي موطن، المواطن التي يدعى فيها في الركوع، في القيام من الركوع، في السجود، في الجلسة بين السجدتين، في التشهد، أدعو به في صلاتي، إذن له أن يقول هذا الدعاء في كل موطن من هذه المواطن. قال: إلا أننا نجد أن أولى هذه المواطن موطنان اثنان: موطن السجود وموطن التشهد. أما موطن السجود فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السجود: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. فجعل هذا الدعاء في السجود له هذه الخصائص الثلاث: هو أقرب ما يكون من ربه، وأمر بالاجتهاد، وقال إنه أحرى أن. وإذا كان كذلك فيكون السجود أقرب المواطن، والتشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمهم التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فدل على أنه موطن للدعاء، فحينئذ يكون الدعاء فيه. الآن أيهما أرجح من هذين الموطنين، أن يقول هذا الدعاء في السجود أو أن يقوله في التشهد؟ يقول هنا: أما السجود قال: ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل، يعني لظهور عناية أبي بكر رضي الله عنه بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل، يعني بعد التشهد. هل في كلام أبي بكر ما يدل على أنه سأل دعاء خاصا بهذا المحل؟ لا. أقول أن هذا الترجيح الذي ذكره الإمام ابن دقيق العيدي يقول إن التشهد أولى بهذا الدعاء لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل. لا يظهر من الحديث أنه أراد دعاء مخصوصا بهذا المحل، وإنما قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. إلا إذا نظر إلى عموم الأحاديث في أن الدعاء يطال بعد التشهد، وحينئذ لما كان هذا الموطن موطن دعاء وهو طويل احتاج إلى أن يتعلم دعاء يملأ به هذا المكان، فحينئذ، وإلا فالأمر مطلق. ولهذا اختار الفاكهاني أن يقول هذا الدعاء إن شاء في التشهد وإن شاء في السجود. قوله: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا الذي يقوله من هو الذي أمر بأن يقوله؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. بل قد ورد مثل هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعترف بأنه ظلم ظلما كثيرا. إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال شيخ الإسلام: إن بعض الناس يستنكر مثل هذا الدعاء ويقول: كيف يصلح من مثل أبي بكر أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ قال: الظلم يقع في الإنسان، أو يقع الإنسان فيه، في ثلاثة أحوال: أن يقصر في واجب عليه، أو أن يقع في أمر ممنوع منه، أو أن يقصر في واجبات تعلقت بأسباب قد فعلها. فإذا تزوج الإنسان أصبحت عليه نفقة، وإذا أصبح مسؤولا عن أناس أصبح مطالبا برعايتهم وحفظهم، وإذا كان واليا أصبح مسؤولا عن رعيته. وهذا الإنسان لا يسلم منه أبدا. وبعضهم حمل هذا على أن مثل هؤلاء الكمل يستغفرون من التقصير عن درجة الأفضل. قالوا: وليس الاستغفار محصورا في من يقع في السيئات والمعاصي، بل يستغفر عن عدم بلوغ المنازل الفضلى التي يتمنى أن يصل إليها. وعلى كل، فمهما كان فهضم الإنسان لنفسه مشروع، وخاصة أنه هنا بين يدي الحق سبحانه وتعالى. ومهما عمل الإنسان فإنه لا يقضي حقوق الله عز وجل عليه، ولا شكر إنعامه إليه، ولا قضاء حقه في عبادته حق عبادته. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. قول لا يغفر الذنوب إلا أنت إقرار بأن مغفرة الذنوب هي من خصائص الله عز وجل. ولهذا من الضلال أن يسأل غفران الذنوب من الموتى أو المقبورين أو المشايخ أو نحو ذلك. لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. فالإنسان يتقرب بين يدي الله عز وجل بهذا التوحيد لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اغفر لي مغفرة من عندك. قال مغفرة من عندك، لماذا قال من عندك؟ لما لم يقول فاغفر لي مغفرة؟ قال لا، من عندك. هذا لأحد معنيين. المعنى الأول أنها أثر لقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا كان ما أحد يغفر إذن اغفر لي، فهو يجعل هذا نتيجة لتوحيده. أنا أقر بأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. وأحسن منه وأجمل المعنى الثاني، فاغفر لي مغفرة من عندك لم يتقدم لها سبب مني. فإن المغفرة تقع بأسباب، تقع باستغفار الله عز وجل، تقع بالعمل الصالح، تقع بالصبر على المصائب التي تصيب العبد. هو لا يريد أن تكون مغفرة الله عز وجل له محصورة في الأسباب التي يأتي بها، ولكنه يقول اغفر لي مغفرة من عندك بإحسانك وجودك ولو لم يتقدم مني سبب. وهذا يا أخوان، هذا الأسلوب موجود حتى في كلامنا نحن. يعني لما تأتي الإنسان تقول عطني، يا أخي ما لك شيء، قل عطني من عندك. ايش معنى من عندك؟ يعني بغير سبب، بغير سبب مني. ولهذا هذا ناسب أن يأتي باللفظ نكرة فيقول مغفرة، والنكرة تعم يعني مغفرة لا حدود لها. ودليل أنها لا حدود لها أنها منسوبة إلى الله عز وجل، فقال مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور، هذا يناسب طلب المغفرة، والرحيم مناسب لطلب الرحمة. والله عز وجل متصف بأنه يغفر وأنه يرحم، وهذه من صفاته، بل هي من مطامع المؤمنين في صفات الله عز وجل، وهي التي تجعلهم يتعلقون بالله عز وجل رجاء. ولهذا التفسير الذي ذكره الشارح رحمه الله هذا تأويل لا حاجة إليه، وإنما يذهب إليه الأشاعرة والمتكلمون، فيقول إن المغفرة والرحمة المراد بها ليست صفة، وإنما المقصود الأفعال المترتبة عن المغفرة والرحمة، أو إرادة الله عز وجل للمغفرة والرحمة. الحقيقة هذا المنهج خطأ كبير جدا، لأن التعبد بصفات الله عز وجل من أجل أنواع التعبد، ثم إنه كيف يقر بالنتيجة وينفى السبب؟ كيف تقول اغفر لي يا من لا تتصف بالمغفرة، وارحمني يا من لا تتصف بالرحمة؟ هذا 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 يعني تناقض كبير جدا. فالله عز وجل له مغفرة وله رحمة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يلزم منها مماثلة المخلوقين، وإنما نفى من نفى هذا حتى لا يقع في التشبيه بزعمه، ولا تشبيه، لأن الله عز وجل موصوف بأنه ذو علم، والخلق موصوفون بأنهم ذو علم، وهو له قدرة والخلق لهم قدرة، وهو له حكمة والخلق لهم حكمة، ومع ذلك لا تماثل هذه المضافة إلى الله عز وجل ما يقع من المخلوقين. قال إنك أنت الغفور الرحيم، هذا من حسن الختام، لأن الإنسان إذا دعا فينبغي أن يختم دعاءه من أسماء الله عز وجل وصفاته بما يناسب ما دعا به، فلا يقول واغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الجبار المنتقم، هذا لا يليق. ولهذا قال هذا المعنى، هذا المعنى موجود في فواصل الآيات. ومن أعظم من يعتني به البقاعي في نظم الدرر كذلك في كتاب التيسير والتحرير يتأملون ويبينون الحكمة من ختام هذه الآية بهذه الصفة أو بهذا الاسم من أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم، الحديث الذي بعد حتى نختم الباب.
الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. حديث عائشة فيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى امتثال ما أمره الله تعالى به وملازمته لذلك، وقوله فسبح بحمد ربك فيه وجهان: أحدهما أن يكون المراد أن يسبح بنفس الحمد لما يتضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى وحده، وفي ذلك نفي الشركة. الوجه الثاني أن يكون المراد فسبح متلبسا بالحمد، فتكون الباء دالة على الحال، وهذا يترجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبح وحمد بقوله: سبحانك وبحمدك. وعلى مقتضى الوجه الأول يكتفى بالحمد فقط، وكان تسبيح الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه دليلا على ترجيح المعنى الثاني. وقوله وبحمدك قيل معناه وبحمدك سبحت، وهذا يحتمل أن يكون فيه حذف أي بسبب حمد الله سبحت، ويكون المراد بسببها هنا التوفيق والإعانة على التسبيح واعتقاد معناه. وهذا كما روي عن عائشة في الصحيح: بحمد الله لا بحمدك، أي وقع هذا بسبب حمد الله أي بفضله وإحسانه وعطائه، فإن الفضل والإحسان سبب للحمد فيعبر عنهما بالحمد. وقوله اللهم اغفر لي امتثال لقوله تعالى واستغفره بعد امتثال قوله فسبح بحمد ربك. وأما اللفظ الآخر فإنه يقتضي الدعاء في الركوع وإباحته، ولا يعارضه قوله عليه السلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. فإنه يؤخذ من هذا الحديث الجواز، ومن ذلك الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم، ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاء لإشارة قوله فاجتهدوا واحتمالها للكثرة. والذي وقع في الركوع من قوله اغفر لي ليس كثيرا، فليس فيه معارضة ما أمر به في السجود.
حسبك. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بعدما نزلت عليه إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا قال هذا مطلق، دل على أنه يقول هذا في أي جزء من الصلاة. لكن اللفظ الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذه السورة إذا جاء نصر الله والفاتح هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بمنى، ولم يعش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 81 يوما ثم توفاه الله عز وجل. وقد قيل إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه السورة ما رؤي ضاحكا، وهي السورة التي نعى الله عز وجل فيها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم نفسه، لأنه أخبره بأنه قد تم هذا الأمر، جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. قالوا وإذا تم الأمر بدأ النقص. ولهذا لما قال عمر رضي الله عنه لجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم ابن عباس، وكان ابن عباس يدخله عمر رضي الله عنه يستشيره مع كبار الصحابة، فكأن بعض الصحابة وجد في نفسه وقالوا إن لنا أبناء، لما يدخلون في الاستشارة مثل ما يأتي عبد الله بن عباس وكان صغيرا. فأراد عمر أن يبين فضل عبد الله بن عباس فقال لهم ما تعلمون أو ما تفقهون من قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا أمره الله عز وجل إذا فتح عليه ودخل الناس في دين الله أن يسبحه ويستغفره. قال وما تقول يا ابن عباس؟ قال هذه السورة نعى الله فيها إلى نبيه نفسه، يعني إخبار بأجل أن قرب. فقال إيه يا ابن عباس، والله ما أعلم منها إلا ما تعلم منها. ويقولون أدخل ابن عباس، يعني يلوموني على أن أدخلتك وأنت عندك من الفقه ما ليس عندهم. سبحانك اللهم وبحمدك. في حديث عائشة أولا المسارعة، لأنه ما نزلت عليه هذه السورة إلا وسارع صلى الله عليه وسلم إلى الامتثال. سبح بحمد ربك، اشتهر أن التسبيح بمعنى التنزيه. إذا كان كذلك يعني نزه الله، فسبح بحمد ربك، نزه الله بحمدك له. وهنا قد يستشكل، الحمد أليس ثناء بذكر صفات الكمال، والتنزيه بنفي صفات النقص، فكيف ينزهه بحمده؟ قالوا هذا من اللازم، لأنك إذا أثبتت له صفات الكمال نفيت عنه صفات النقص. فإذا وصفت إنسانا بأنه شجاع فقد نفيت عنه الجبن، وإذا وصفته بأنه كريم فقد نفيت عنه البخل، وإذا وصفته بأنه عالم فقد نفيت عنه الجهل. أي سبح بحمد ربك، أي نزه الله عز وجل بسبب حمدك له. وهذا يقتضي أن يكتفي بالحمد، ما يقول سبحان الله، وإنما ينزه الله عز وجل بحمده له. وانتبهوا إلى هذا حتى نرى أي المعنيين أنسب للحديث. المعنى الثاني سبح الله عز وجل حالة كونك حامدا له، أي فاجمع بين التسبيح والحمد، اجمع بين التنزيه وبين الثناء. هذا هو المعنى الثاني، فتكون الباء للملابسة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على أي المعنيين؟ على الثاني، لأنه قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ثم أيضا هو أن التسبيح قيل هذا هو المشهور أنه للتنزيه، لكن ليس التسبيح خاصا بالتنزيه، وإن كان هو أظهر في التنزيه، وإنما التسبيح يكون تنزيها ويكون أيضا ثناء على الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، وبحمدك ماذا؟ وبحمدك جار ومجرور، والجار والمجرور ما يكون جملة، لا بد أن يكون له متعلق بشيء ليدل عليه. قال وبحمدك متعلق بفعل محذوف دل عليه أول الكلام، أي وبحمدك سبحت. والحمد هنا بمعنى الفضل والإنعام، يعني لولا إنعامك علي وتوفيقك لي لما سبحتك. وهذا اعتراف بأن العبد في ثنائه على الله عز وجل ما كان له أن يفعل هذا الثناء لولا أن الله عز وجل وفقه. وهذا من المهم جدا، وهو مما يبعد عن العبد الإدلال بالعمل والرؤية لما يعمل من الصالحات. هذه الأعمال الصالحة ما كنت لتوفق لها ولا لتفعلها لولا أن الله عز وجل هو الذي وفقك لها، فأنت تحمد الله عز وجل على العمل وتحمد الله عز وجل على التوفيق للعمل. اللهم اغفر لي، أي طلب المغفرة من الله عز وجل. هذا الحديث فيه دلالة على أن الركوع أيضا موطن من مواطن الدعاء، فإنه قالت: فكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، أليس الدعاء؟ طيب، وهذا لا يعارض ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لأن قول عظموا فيه الرب لا يمنع من الدعاء، وإنما المقصود اجعلوا أعظم الذكر الذي في الركوع ذكر التعظيم، واجعلوا أعظم الذكر الذي في السجود ذكر الدعاء، وحينئذ فكأنك تجعل الدعاء الذي في السجود مقدم عليه الثناء والتعظيم الذي في الركوع. وهذا هو أدب الدعاء. أدب الدعاء أن تكثر من التعظيم بين يدي الدعاء، ثم تسأل الله عز وجل حاجتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الذي دعا ولم يثني على الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو. السؤال الأخير هذا سؤال لا حاجة له، يمكن تقرأونه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.